قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نشكر لكم حضوركم أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك. بداية الكلمة أريد أن أعطيكم موجزا عن أنشطة الفرع وهي أنشطة وإنجازات لولا الله ثم دعمكم وتبرعاتكم ما قام هذا الفرع. فبحمد الله تبارك وتعالى تم بناء منذ تأسيس هذا الفرع 660 مسجد وكذلك 546 مزرعة وتم حفر 1048 بئر وكذلك بالنسبة للمراكز مركزين صحيين و12 مدرسة إسلامية وكذلك كفالة الأيتام 4658 يتيم وبالنسبة للدعاة 146. أما بالنسبة للذين أعلنوا إسلامهم في هذا الفرع وهو ما تقوم به لجنة الجاليات بحمد الله تبارك وتعالى 930 مهتد أعلنوا إسلامهم في هذا الفرع. هذا بشيء موجز أحببت أن يعني أستهل به كلمتي في هذا اللقاء الطيب المبارك. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان قبوله لهذه الدعوة وأنه حضر ليلقي هذه الكلمة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما يقول وأن يجزيه خير الجزاء، كما نرحب كذلك بشيخنا الفاضل الشيخ دكتور محمد الحمود على قبوله كذلك لهذه الدعوة. وسوف تكون هذه المحاضرة أو هذه الندوة عن هموم الأمة الأسباب والعلاج، وما أحوجنا أيها الإخوة لمعرفة هذا الأمر العظيم، وذلك لأن كثيرا من الناس الآن يذكر هموم الأمة وهو يذكر الأسباب وهو يذكر العلاج، لكن لا بد من هذا الموضوع أن يرد لأهل العلم. فسنبدأ إن شاء الله بشيخنا الفاضل محمد الحمود ليذكر أسباب هموم الأمة، ثم بعد ذلك يتفضل مشكورا الدكتور الشيخ عبد العزيز السدحان ليذكر العلاج، ونعطي مجال للشيخين لمدة تقريبا ثلث ساعة لكل منهما، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فليتفضل مشكورا بداية الشيخ محمد الحمود.
نجدد الترحيب بالإخوة جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب حضورهم في موازين حسناتهم وأن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له إذا قام من هذا المجلس. وبعد، فاختيار هذا الموضوع أيها الإخوة ليس هو من باب الترف الفكري ولا هو ناشئ عن مجرد ملء فراغ، لكن في الحقيقة إن أمتنا اليوم بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع وأمثاله لتحليل واقع المسلمين وما يجري في بلدانهم المختلفة وما تردت إليه أوضاع كثير منهم وتسلط الأعداء عليهم من الشرق والغرب ومن شياطين الإنس والجن ومن الشهوات والنفوس الأمارة بالسوء، وكلهم يحاول أن يحول بين المسلمين وبين طريق عزهم وكرامتهم وقوتهم ومجدهم. أسباب تردي أوضاع المسلمين من أهمها ومن أولها الإعراض عن كتاب الله تعالى الكريم وسنة نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق علي أو ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبشرنا فيقول منزلا على رسوله صلى الله عليه وسلم آية من أعظم آيات الكتاب، فيقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى إن أعداء الله عرفوا قيمة هذه الآية، فجاء حبر أي عالم من علماء اليهود إلى عمر الفاروق رضي الله عنه فقال له: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذناها عيدا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أما إنها نزلت في يوم عيد، لأن هذه الآية كما قال أهل العلم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهو في يوم عيد وليلة عيد. فهذه الآية الكريمة فيها البشارة العظيمة بالنعمة الجليلة التي أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها فلا تحتاج إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيها ولا إلى شريعة غير شريعتها. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من يحدث عن أهل الكتاب، بل إن عمر رضي الله عنه في أوائل خلافته كان يمنع من كتابة الحديث النبوي ويقول: أخشى أن يشتغل الناس بكتابة الحديث عن القرآن العظيم. فيريد من هذه الأمة أن تتمسك بكتاب ربها وأيضا تعمل بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكيف لو رأى عمر الفاروق رضي الله عنه أبناء المسلمين اليوم وقد تمسكوا بغير الكتاب والسنة، بل تمسكوا بما يضاد الكتاب والسنة، ماذا يكون قوله وماذا يكون إنكاره رضي الله عنه وأرضاه؟ ومن الآيات العظيمة في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فاتنا شيء أن نذكره في هذا الكتاب مما يحتاجه أبناء الأمة الإسلامية. فكل شيء من أمر الدين والدنيا قد دلنا الله تبارك وتعالى عليه، إما دلالة مشروحة مبينة مفصلة، وإما دلالة مؤصلة. يدخل تحت التأصيل آلاف الفرعيات. وقال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل ما تمس الحاجة إليه من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب والفلاح والنجاح وأضداد ذلك. وقال عز وجل أيضا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء خصومة ومخاصمة ومجادلة حتى لربه سبحانه وتعالى. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وعجبا أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإله العظيم الملك الكريم جبار السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، أن يخلق الإنسان من نطفة مستقذرة ومع ذلك إذا صار رجلا خاصم الله ربه رب العالمين، بل تطاول على ربه عز وجل وتطاول على كلامه وتطاول على شريعته وأحكامه، تارة يتهم الشريعة بالرجعية والتأخر، تارة يرى أن التمسك بالشرع شيء قديم لا يليق بالحال المعاصرة كما يزعمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام المعجزات قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكون ذلك كافيا لهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جامع في هذه الآيات وسياقها، إذ يقول: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. حتى الطيور في السماء لها أحكام في شريعتنا، حتى النمل في الأرض وفي جحورها، حتى الحيتان في الماء لها أحكام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمة قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي منه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا، ما استطاع أحد أن يغلبهم. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به من شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معاشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة، كيف يظن أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة ناقصة والعالم كله ما رأى مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في كمالها، كيف يظن أنها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول بعده. ومن وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. هذا كان كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى من لقوا في البلاد التي فتحت باسم الإسلام ودخلها القرآن ودخلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا دين الله عز وجل كما أمرهم الله عز وجل وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى معرفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمنا ذلك والذي يفهمنا القرآن والذي يدلنا على أسباب الفهم والفقه في الدين هم العلماء وطلبة العلم والدعاة والخطباء وما أشبه ذلك، هم الذين ينقلون للمسلمين ما أمرهم الله تعالى به وما نهاهم عنه. ويمكن أن نلخص الوظيفة المطلوبة من الدعاة من العلماء ممن يعينهم من عامة المسلمين في الأمور التالية: أولا تعليم الناس التوحيد، وما يضاده من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أخطر داء تصاب به الأمة، أخطر مرض وأخبثه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة الدين والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، تحذير الأمة من البدع والخرافات والأحاديث المكذوبة والضعيفة، وتصحيح عبادات المسلمين وتصحيح أفكارهم ومعتقداتهم، فهذا من أعظم ما هو مطلوب منا جميعا، أن نصحح شعائر الله وأن نقيمها كما أمر الله عز وجل. فإن العبادة لا تتم إلا بشرطين اثنين، أولهما الإخلاص لله، وثانيهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الدعوة إلى إصلاح الأخلاق، الدعوة إلى مكارم الأخلاق وإصلاح النفوس وتهذيبها وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى من صفات عباده عباد الرحمن التي أوضحها في غير ما آية من كتابه الكريم. رابعا، الدعوة إلى توحيد الأمة واعتصامها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم على طريق سلفها الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأيضا إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي عدها أهل العلم الفريضة السادسة بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، تأتي الفريضة السادسة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذه الفريضة تصفي حياة المسلمين من الكدر ومن الأوساخ التي تلحق بها. وأيضا مطلوب منهم أن يبتعدوا عن الحزازات والعصبيات والحزبيات التي تفرق الأمة شذر مذر، فالواجب الالتفاف جميعا حول الكتاب والسنة بما أمر الله سبحانه وتعالى. لا بد يا إخوة أن نعلم أخيرا أن المسلم تمر به بلايا وفتن في حياته واختبارات وابتلاءات، وعند حصول مثل ذلك يحتاج بلا شك أن يعرف أين هو يسير، وهل هو على الطريق الصحيح أم هو مخالف لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عند البلايا والمصائب عافانا الله وإياكم من كل شر وبلاء وفتنة عمياء، يكون الرجوع كما قلنا بأمر الله عز وجل وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله والتمسك وعدم التفرق والتواصي بذلك. وقد قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول العلامة بن باز رحمه الله تعالى بعد أن قرأ قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي الاختصاص من أهل العلم، وأن يتبصر وأن لا يقدم على أي عمل بجهل يقوده إلى الضلال. ويقول أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وولاة الأمر في هذه الآية هم قسمان العلماء والأمراء كما قرر أهل العلم ذلك. فالعلماء هم ولاة أمور المسلمين في حكم الشرع، والأمراء هم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها. فالواجب على الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، وهذه الطاعة تكون تابعة لطاعة الله. وعلى ولاة الأمور أن يعزروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها، لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور وقد أمر الله تعالى بطاعتهم فيها فهذه معصية لله، وكل إنسان يعصي الله فإنه مستحق التعزير يعني التأديب بما يراه ولي الأمر. ولهذا يا إخوة فأحيانا تحصل بعض الاختلافات والتي قد يثيرها بعض صغار طلبة العلم، ويأمرون الناس أحيانا بأشياء تخالف ما هو معلوم من فتاوى الأكابر من أهل العلم. فالواجب على المسلم في مثل هذا أن يكون وقافا مع الدليل من الكتاب والسنة. وأخيرا أيها الإخوة أختم بهذه الكلمة، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الصبر على ظلم ولاة الأمر إن حصل منهم ظلم أو جور، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالمعروف الذي يحبه وأمر بتكثيره ونهى عن المنكر الذي يبغضه ويبغض من يكثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها بين أهل العلم هي أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله بالكلية أو يخففه. أما أن تدفع الشر بشر أعظم فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، وخلاف ما يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منع الناس من الخروج على ولاتهم لأن ذلك يؤدي إلى ما هو أشر ما داموا مسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا حال يجوز فيه الخروج، إذا كانت هناك قدرة، إذا كانت هناك قدرة، وإلا فالواجب الصبر لئلا يقع ما هو أعظم من شر هذا السلطان المتسلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل بكتابه سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهدي السلف الكرام وبقيتهم في كل عصر ومصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله رب العالمين الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمور رشد، ثم أشكر الحاضرين جميعا على حضورهم وحسن أدبهم وإنصاتهم. أشكر كذلك من باب رد الفضل أهله جمعية إحياء التراث الإسلامي ممثلة برئيس هرمها مهندس طارق العيسى، ثم أشكر فرعها فرع صباح الناصر ممثلا في رئيس لجنة الدعوة الشيخ محمد بن فلاح، وأشكر نائبه الشيخ فايز الديحاني. قبل البدء في المحور الذي كنت به، أحب أن أعيد من باب التأكيد، لأن الكلام إما أن يكون تأكيدا أو تأسيسا، والإعادة من باب التأكيد لما ذكره المقدم أثابه الله تعالى من مناشط الفرع، حيث سمعنا مجموعة من المناشط الدعوية العلمية من شراء أو إيقاع وقف مزارع ومساجد وكفالة أيتام وكفالة دعاة وبناء أو إسلام الجاليات وما شاكل ذلك من البشائر الطيبة. حقيقة هذه الأمور تفرح وتبهج النفوس، وهي بشائر بل هي من أساسيات دعوة الناس، فشكر الله لهم حرصهم وزادهم إيمانا مع إيمانهم وحرصا مع حرصهم. ثم بعد هذا أشكرهم حقيقة لاختيار هذا الموضوع، هموم الأمة أسباب وعلاج أو الأسباب والعلاج، وهذا الموضوع مشاع إعلاميا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأصبح فاكهة يتحدث به الناس من عامتهم وخاصتهم، ولهذا تكاد أن تجزم بل تقسم أنه ما خلت جريدة بل ولا وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا وكان لها نصيب من ميراث هذا الموضوع فلن تحلف أبدًا. وليس الشأن عن هذا، الشأن من المخول في الكلام عن مثل هذه المواضيع. وسائل الإعلام الآن قربت البعيد وجمعت المتفرق، وأصبح كل أحد يقدر يتكلم ويكتب ما شاء متى شاء كيف شاء، وهذا على إطلاقه اسم محمود. أما إذا قلن وضبط الأمر فلا شك أن المصلحة تتحقق. سمعنا في كلام الشيخ محمد شيئا طيبا من بعض الأسباب، وقد شاركني في ميراثي في بعض أنواع العلاج، ولكن لا مانع أن أذكر شيئا من ذلك من باب التأكيد على ما نعلم جميعا. من المسلمات أن كل ما يقع في الأمة قد جاء الشرع بالنص عليه إما عينا وإما إجمالا، ولهذا قالوا الغيب أنواع: غيب استأثر الله تعالى به في علمه، وغيب أطلع الله عليه بعض رسله ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور ستحدث فحذر ورهب ورتب الوزر والعقاب ورغب وحبب ورتب الأجر والثواب. وما يقع الأمة من النوازل جاءت السنة النبوية الصحيحة بالتنبيه والنص عليه أحيانا في أحاديث عينية ذكرت الفتن أو بعض الفتن بعينها وأحيانا إجمالية. ومن المعلوم أننا إذا علمنا أسباب هوان الأمة فهي مقدمات والعلاج نتائج. فمتى ما عرف الإنسان مرضه أو متى ما عرف الطبيب المرض استطاع أن يشخص العلاج. أما إذا كان الجاهل الطبيب لم يعلم أو يعرف أو يشخص المرض فربما يزيد المريض مرضا، وهذه أمور بدهية مسلم بها. تعرف الأسباب هذه مقدمات، يترتب عليها علاج الأسباب وهذه النتائج. القاعدة العامة من سنن الله الكونية أن تغيير حال الناس مرهوم بتغيير ما هم عليه، ولهذا جاءت الآيات تنص إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهنا شرط ومشروط، فمتى ما غير الناس ما في أنفسهم تغير حالهم، وإن كانت الأخرى عدم التغيير فسيبقون على حالهم ولا يظلم ربك أحدا. هذا أمر مسلم به عقديا وعقليا وعرفيا. أيضا من أسباب أو من أمور مسلم بها أن طلب نصرة الله تعالى وطلب عون الله تعالى أيضا مشروط، كما قال ربنا إن تنصروا الله ينصركم. هذه طيب. أيضا أخرى إن ينصركم الله فلا غير لكم. إذن نصرة الله لنا مرهونة بنصر دين الله، فإذا تحقق هذا فلن يكون لنا غالب بوعد الله. ومما يؤكد هذا أيضا قول ربنا عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والنصر هنا أو القاعدة في القرآن الكريم إذا جاءت المفردة أو الكلمة عامة فلا تخصص بل تطلق على عمومها، وبالمثال يتضح المقام. أذكر مرة، طبعا الأمثلة كثيرة لكن أذكر مثالا حيا في درس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قرأ القارئ في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ثم قرأ كلام المفسرين الحسنة قال بعضهم الزوجة الصالحة، وقال آخرون المركب الهني، وقال آخرون الرزق الواسع، وقال آخر الذرية، وقال إلى آخره. هذا التقييد إذا قصر على الآية فخطأ. فالقاعدة عند علماء القرآن وعلماء التفسير قال الشيخ ابن باز أن الآية إذا جاءت مطلقة أو الكلمة فلا تخصص من تقيد من إطلاقها أو تخصص من عمومها بل تبقى عامة. إذن إن ينصركم الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لاحظ جاء في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يؤكد أن المفردة تبقى على عمومها. بالنسبة للأسباب التي ترتفع بها الأمة، أي سبب فيه هوار وذل تلقائيا بدهيا المقابل له هو النصر. وسمعنا بكلام الشيخ محمد شيء أو شيئا من ذلك. من أعظم الأسباب تعظيم شأن التوحيد، شأن التوحيد في نفوس الناس. والنبي عليه السلام بذل جهده وأدى رسالة ربه ونصح أمته نصحا ليس عليه مزيد. وشأن التوحيد لو تصفحنا دور السنة نجد أن النبي عليه السلام يعظمه في نفس كل أحد، بدءا بالصغير إلى الكبير إلى العالم. تأتي جارية الصغيرة معها دف وتقول في نشيدها وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال لا لا يعلم ما في الغيب إلا الله، قولي بقولك، تعديل مسار التوحيد. لأن صلاح المعتقد معناه بقاء القلب معلقا بالله ومعظما لشأن الله، فلا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله، لا يصيبه لا قنط ولا هم ولا غم إلا بذات الله. يأتيه الرجل فيقول ما شاء الله وشئته، فيقول أجعلت لله ندا، قل بل ما شاء الله وحده. يسمع الخطيب المنبر يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، مجرد جمع الضمير، جمع ما يحق الله أو جمع الله ورسوله في بدل واحد. قال بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله، لا تجمع في ضميرين. أيضا يأتيه رجل فيقول لا والكعبة، فيقول من كان حالفا فليحلف برب الكعبة، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة. إذن تعظيم بشأن التوحيد بنفس صغير، بأن نعظم التوحيد من صغارنا ونعمق ذلك في نفوسهم، فإذا فعلوا خيرا ربطناهم بالآخرة وبالجنة وبرضا الله عليهم، وإذا فعلوا خطأ طهرناهم من السيئات ومن معصية الله وسخطه. الأمر الثاني تعظيم حرمات الله، كلها تندرج تحت التوحيد، تعظيم حرمات الله تعالى في نفوس الصغار ونفوس ذواتهم. فإذا رأيت العبد يعظم حرمات الله فاعلم أنه على خير. ولهذا الآية في الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فرق بين شخص يدخل المسجد والإيمان فيه قد خرج من الصلاة فيدخل ويقيم الصلاة ويكفر وكأن شيء ما كان، وشخص إذا شرع الإيمان في الفاتحة أصابه حزن وهم وغم يقول بلسان حاله فاتتني تكبيرة الإحرام، فاتني التأمين على الإمام مع الإمام، فاتني صلاة الملائكة ودعاءهم لي، فاتني وفاتني الصف الأول. فرق بين النوعين. أنا أختصر حتى ما أطيل. السبب الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذه الشعيرة رفع الله أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأذل الله أمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما أهداهم يا ربنا، جاء التفسير القرآني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، جاء الوصف للتقبيع لبئس ما كانوا يفعلون. السبب الرابع في نصر الأمة استشعار المسؤولية بدءاً من رأس الهرم، المسؤول الأول في الدولة إلى أصغر مسؤول، بل حتى إلى رب البيت في داره. وحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كلكم لفظ عموم راع وكل مسؤول عن رعيته، حتى قال بدا بالرجل الراع والزوج والزوجة والخادم. الخادم وين كان يخدمنا عند مسؤولية لا بد أن يرعاها. إذن استشعار المسؤولية على كل أحد منا، الأمير، الملك، الوزير، المدرس، الطبيب، راعي صاحب الشركة، كل إنسان تحته أحد مسؤول، ما تحت أحد مسؤول عن نفسه من باب أولى. واستشعار المسؤولية شيء، والقيام بها قدر استطاعتك وفق مرض الله شيء آخر. السبب الخامس التحرر والحذر مما حذرنا من خصال الجاهلية، ومع الأسف الشديد هذا سنة كونية باقية، ومع الأسف تنمى وترسخ وتجذر في نفوس الصغار. التعصب القبلي، التعصب الإقليمي، هذه العصبيات تفرق ولا تجمع، تنفر وترهب ولا تراغب، تباعد ولا تقارب، يفتخر بنسبه بقبيلته. لا مانع يتعرف الإنسان نسبه، في الترمذي تعلموا من أنسابكم ما في أرحامكم، نعرف الأنساب، نعرف من يرث من لا يرث من القرابة. لكن الإشكالية التعصب لازدراء الآخرين وانتقاص الآخرين، تعصب قبلي، تعصب إقليمي. لقد رفع الإسلام وسلمان فارسي، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب ليس قرشيا فحسب، بل من خلاصة قريش من بني هاشم، ومع هذا كله ما نفعه نسبه ولا ضر بلال نسبه. أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، حتى قال بعض المؤرخين ك كثير من علماء الشريعة ليسوا عربا، لكن رفعهم الله تعالى بالعلم. إذا إذا رأيت الرجل يفتخر بنسبه وينتقص الآخرين فذلك دلالة على نقصين أو على عنصرين، في نقص الدين وهو أعظمها، ونقص العقل. السبب السادس من دفعة الأمة قيام أهل العلم من مشايخ وطلاب علم ودعاة ببذل العلم وفق المنهج الشرعي على منهج سلف الأمة. ما كل من تكلم بالشرع يحلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أخبار قصص ذكرين: عند العامة كل من ارتقى المنبر فهو عالم، ليس بصحيح أبدا. العلم شيء، نعم الفصاحة لا شك أنها إناء تقدم العلم وتعظم وتفخر العلم، لكن الضابط في العالم غير أن لا يلزم أن يكون الخطيب عالما أو الشاعر عالما. العالم له خصائص له صفات ربانية لا يلبس ثوبها إلا هو. السابع الحذر والتحذير، أو عفوا مما سبب هوام الأمة عدم التفريق بين العالم وغير العالم، تأكيدا لما سبق. عدم المجتمعات الإسلامية فيها خير، تريد الخير، إذا زارها الإنسان لا أكثر فقد زارها. الناس هم إقبال الخير، يحبون الخير، لكن المأساة في أن بعض من يتولى دعوة الإصلاح ليس مؤهلا، بل والله أن بعضهم يهدم ولا يهدم ويفرق ولا يجمع. والعامة المساكين إذا رأوا هذا تسنم منصبا شرعيا كمنبر أو محراب أو كرسي فتية أو في مسجد أو مشاكله، هم بأنفسهم معذورون ما يعرفون المساكين، فيذهبون يسألون. فينبغي أن يفرق بين العالم وغير العالم. هذا خطيب آتاه الله رسالة فصيحة، وهذا شاعر آتاه الله قريحة وقادة، وهذا بليغ آتاه الله قلما سيالا، نعم تترى عليهم، لكن العلم شيء آخر. يجمع الله العالم أحيانا بين الشعر والنثر والنظم والبلاغة والفصاحة، هذه مواهب ربانية يتفضل الله بها على من شاء، لكن القصد بيت قصيد ينبغي أن لا نزكي أحدا لأنه عالم بمجرد أن في غيره على الإسلام بشعر أو بمقال بكتابة أو بفصاحة في على منبر أو بحسن تلاوة في محراب. السبب الثامن بكر كل ما يمس مصلحة الأمة، وهذا تعود أو تتشعب مسؤولية. أي شيء يمس مصلحة الأمة لا بد من تكاتف في بتره وفي التحذير منه وممن يسعى في إفساد الأمة أو في إثارة البلابل والقلاقة للأمة. الأمر التاسع إقامة الحق على كل أحد. قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب هوان: إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قام الحد عليه. قد يكون قائل: هؤلاء الضعفاء يرون الحد يقام على الضعيف ولا الشريف، ليس لهم حول ولا قوة إلا بالله. لكن العقوبات الإلهية ليست وقفا على أحد، والعقوبات التي نسمع في التاريخ ونقرأ وقع المعاصر دليل على أنه إذا أخذ الحق من غير أهله وضرب الناس في حقوقهم أن هذا من نذير شؤم على الأمة وعلى الدولة. ولهذا ضرب الرسول مثالا عظيما في أحب الناس من ذريته، والله لاحظ ما قال لو أن أحد أهل بيتي، لا فرق أبلغ، لو أن فاطمة بنت محمد نسبها إلى نفسي، والله لو أن فاطمة ما قال عائشة ولا خديجة وهم أزواجه وهم مؤمنين، لكن أقرب الناس بعدا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأسامة لما جاء يشفع في المرأة المخزومية وهو حب رسول الله نهره وزجره وأغلظ عليه. المقام مقام حد شرعي. إذن إقامة الحق أو إقامة العدل ورد المظالم وعدم التفريق، نعم أنزل الناس منازلهم قد هذا كل معاملة، لكن لا بد من إنصاف المظلوم مما ظلمه. الأمر العاشر والسبب العاشر عدم اليأس والقنوط مهما بلغنا في الضعف ونحن في الأسباب لا نخاف. قال أحدهم يا محمد يا إمام في فتنة الخلق وآم يقول يا إمام ظهر الباطل الحق. فقال الإمام محمد ينظر بعين البصيرة عين العلم قال لا تترك بما أن قلوبنا على الحق فالحق واحد مهما بلغ بك الضيق لا تقنط من رحمة الله. يعقوب عليه السلام بعد أمل وحزن وكآبة عليه السلام يبقى باب السماء لا يغلق يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله. نبي لا تيأسوا من روح الله ثم تخويف إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السبب الحادي عشر توظيف طاقات المسلمين. نحن في مجتمعاتنا طاقات معطلة بئرهم معطلة وقصرهم مشيد نفخر بعقول الغرب. يا أخي يقول أهل الاجتماع عقول العرب أكمل ليش أن تذهب تقول الغرب إلا عقول جبار. نحن أحسن حالة نفسية إيمانية لكن تخاذلنا فارتفع القوم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله أنبل علم بعد الفقه علم الطب لكن أهل الكتاب سبقون عليه. وكان الشافعي يتحسر كيف أنهم سبقون عليه نحن أحق به. إذا عندنا مجتمع طاقات وقادة عندنا والحمد لله مهندسون عندنا أطباء عندنا جراحون طيارون ولا نزال نسمع نقرأ هؤلاء لهم في الأمة مجال يرفعون بها الأمة. العلماء لهم دور أكبر في التوجيه والأشياء لكن أيضا الأمة ما تقع فقط على الشريعة لابد من التكاتف لابد من التعاون. وأمة الإسلام هكذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر إلى أن قال وأقضاهم علي على صحة الرواية تخصص أفرضهم زيد وأعلمهم بالحرم عن جبل وأقرأهم أبي خالد بن في الجيوش وعمر الخطاب في معاوية في الشام يحكم وفلان يحكم في اليمن وفلان يقود الجيوش وفلان يقسم الصدقات وهكذا الأمة تتكامل. فتفعيل هذه الطاقات ويعني تسخيرها فيما أبدعت فيه من باب أولا الاستغناء عن غير المسلمين. في فترة فترات كانت عندنا شيخ مسلمين في الخليج عندنا أكثر أطباء كلهم غير مسلمين والآن الحمد لله ملأ أطباء والمستشفيات والصيادلة والجراحون ونرفع رؤوسنا بهم. فهؤلاء يعينون على نهوض الأمة وعدم أن تكون تبعية في كل شيء. السبب الثاني عشر قراءة التاريخ. قراءة التاريخ على قسمين أو ثلاث أقسام. قراءة توسع معرفي هذه نوع. القراءة الثانية قراءة تواكل. قراءة الماضي التاريخ من باب التسويف وقراءة بعث الهمم العزاء. فقرأ الأندلس دولة حضارة حتى يقول أحد الدكاترة في جامعة في فرنسا أقام الطلاب حفلا أقام الطلاب المسلمين حفلا فدعوا رئيس الجامعة من باب التكريم له فألقى كلمة قال فيها أنتم دعوتموني في حفلكم لألقي كلمة في هذا الحفل أنا أشكركم ليس لأنكم دعوتموني لا أشكر آباءكم السابقين لأن هذه العلوم التي نعلمكم إياها في جامعاتنا هي علوم آبائكم وأجدادكم في الأندلس أخذناها منهم وردناها إليكم. فنحن عندنا يعني نقرأ التاريخ قراءة حتى نبعث الهمم ونتكلم بالأمثلة لنشعل الحماس المنضبط في نفوس المسلمين. السنة الثالث عشر الاستفادة من الأمم غير المسلمة. نظرت بعض المسلمين الحضارة على أقسام نظرت المسلمين الحضارة في الأرض على أقسام ثلاثة. نظرة سوداوية لا نأخذ أي شيء ونظرة أخرى يقول خذ كل شيء والنظرتان مردودتان. والصحيح أن هناك في حضارتهم ما ينفع ولا تزال الأمم تستفيد بعضها من بعض فنأخذ ما ينفعنا في ديننا ودنيانا التقنية في تقريب العلم الصناعات إلى آخره ونترك ما كان يضر ديننا ودنيانا. السبب الرابع عشر من أسباب النهوض الأمة شأن النصح، وقد أشار الشيخ محمد شأن النصيحة. وأختم بهذا، النصيحة مأخوذة من قولهم أو من مأخوذة من الإبرة، تسمي العرب إبرة المنصحة لأنها توقع الشقوق، والنصيحة توقع العيوب. وقيل مأخوذة من قولهم عسل منصح أي مصفى، والنصيحة تصفي القلوب وتصفي الأمور وتصفي السلبيات. والنصح يختلف من حال الشخص إلى من بحسب حال النصوح. فنصحك لصاحب السلطة غير نصحك لإبرك، نصحك لشخص من عامة المسلمين غير شخص تعرفه، نصحك لشخص لك عليه ولاية وسلطة غير شخص ليس لك عليه ولاية وسلطة. وهذه عند في علم السياسة الشرعية معروفة، إنزال الناس في منازلهم كما جاء في الحديث. قال كتب السبب لهرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم، لاحظ عظيم الروم، قال ابن حجر لأن له عظمة تناسبه. فأنت تخاطب رئيس دولة ينبغي استخدام الألفاظ اللائقة بمقامه، حتى لو كان غير مسلم، فكيف كان مسلما؟ تخاطب شخص في السلطة على غير الرسول. لما جاء الرجل أمه كيف سوء النصح، قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، مسكين شاب يريد هذا الأمر. فالرسول قال له في علم الجدل جعل السائل مسؤولا قبل الحج عليه، قال أترضاه لأمك؟ قال معاذ الله يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضى أمهاتهم، أسلوب نصح. لكن لما جاء معاذ بن جبل، أو عفوا ذلك الرجل من يبالي في المسجد مسكين ما يعرف الحكم الشرعي، فقام الصحابة عليه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه تزلموه دعوه. فلما قضى حاجته قال أريق على بوله سجدا بالماء. إذا هذا له وضع اعتبار آخر. معاذ بن جبل لما أطال الصلاة غضب عليه غضبا حتى قال الراوي لم أره غضب غضبا كغضبه. فالثاني معاذ لما يا رسول سلم أعلم الناس بالناس، ومعاذ في مقام القدوة وقدوة متعدية يصلي بالناس، وهذا الأمر قد نفره من العبادة. فأغرض عليه لعلمه بإمام معاذ وعلمه بمقام معاذ. إذا نصح الشخص يختلف، فنصح الولاة له أسلوب شرعي، كتابة مقابلة هذه أكثر فيها. ثم أيضا وعفوا حتى ما أخذ هذا، نحن مسؤولون مطالبون عن بذل النصح والخير. قضية قبول النصيحة قبول الشفاعة لست مطالبا بها، افعل حسب المصلحة الشرعية. ولهذا يقول القرطبي رتب الله حصول الأجر على فعله، اشفع قال الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، ما قال قبلت إلى قبلت أبدا. جاء في السنة شرط ومشروط، اشفعوا تؤجر، قبلت الشفاعة أو ما قبلت أنت سعيت في خير مأجور. فالإنسان يبذل النصيحة، شخص ينصح بالكتابة، شخص ينصح بالمشافة، شخص بوساطة ما أصل إليه أسأل الله زيد من الناس وكلم زيد من الناس. المهم أن نبذل ما نستطيع. ثم بعض الناس قد تكون نصيحته شتيمة وسببا في زيادة الفرقة والتناحر، ومثل هذا يحرم عليه أن ينصح إذا كان جاهلا بالأسلوب الشرعي في المناصحة. فهذه الأسباب التي ذكرت هي رؤوس أقلام تحتها مسائل لا تخفى على شريف علمكم. مرة أخرى ودائما شكر لله تعالى عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب. ثم أيضا أشكر الإخوة المنظمين والقائمين على المنشط العلمي الطيب. وهذا الموضوع الحمد لله دواؤه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام السلف والكتب وشروحات الأحاديث وما كتبه أهل العلم من السابقين واللاحقين فيه الشفاء والكفاية. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرواح. مشرقة